قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني لي معكم تحت عنوان غزة لن تنكسر، وأفخر كثيرا أن يكون هذا اللقاء في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ الكريم، وجزاك الله خيرا على تلبية دعوة القناة، وعلى تلبية يمكن رغبة الملايين من المسلمين أن يستمعوا لفضيلتك في هذه المحنة التي تمر بها.
أسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم يعني.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخنا الكريم، لا يخفى على فضيلتكم أنه قبل ليلتين من اليوم أو من الليلة انقطع الكهرباء أو انقطعت الكهرباء عن غزة كاملة، وفي الليلة الأولى قام العدو الصهيوني بقذف بعض المناطق في غزة من الطائرات، ومات بعض الناس وأصيب الآخرون، وانقطعت الكهرباء عن المستشفيات وعن المرضى الذين يعانون من أجهزة التنفس الصناعي أو يحتاجون إلى أجهزة غسيل الكلى ونحو ذلك. هذا الصراع الذي يبدو أنه أبدي، ما تعليق فضيلتك عليه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصومتنا مع اليهود خصومة عقدية، ليست خصومة على أرض، والرهان على الأرض في النهاية هو الخسران المبين. هم يقاتلوننا بعقيدة ونحن نقاتلهم بتراب، هذا هو الفرق. دولة بدأت تؤسس منذ ما يزيد عن 50 عاما، استطاعت أن تثب وثبات عملاقة حتى صارت أقوى دولة في المنطقة تقريبا، لا تحترم إلا ما تريد وما تعتقد. العالم كله يتكلم عن القوانين الدولية والشرعية الدولية والتفتيش مثلا على المفاعلات النووية والكلام ده،
وحقوق الإنسان.
وحقوق الإنسان هي لا تحترم إلا ما تعتقد، وهذا يحتاج إلى قلب جريء. وأنا أعتقد أنه لا يعني يعطي المرء القوة إلا العقيدة. أي عقيدة كانت، لو كان يعتقد في حجر أو كان يعتقد في أي مذهب من المذاهب، هذا الاعتقاد هو الذي يعطيه القوة. لأن الاعتقاد يعطي شيئين وهما واردان في قول الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت أو الشهادة. إما أن أعيش سيدا وأكون أنا سيد الدنيا، وإما أن أموت كريما. يعني فحتى في الإنسان في يموت بكريم تظل سيرته حية إذا مات كريما. فهو الحقيقة يعني لا يحترمون إلا ما يعتقدون. هم يعني يقاتلون على القدس وعلى البقاء في هذا المكان، ولن يفرطوا في هذا المكان. دي مسألة محورية جوهرية قائم عليها الصراع العربي اليهودي، الصراع الإسلامي اليهودي. ده توصيف سليم. ده توصيف سليم، الصراع الإسلامي اليهودي مش العربي الإسرائيلي. هذه البقعة، بقعة الشام، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في كثير من أحاديثه الشريفة، وذكر فضلها وأن هي من أفضل البقاع، وستقوم فيها القيامة، وسينزل فيها المسيح عليه السلام، وسيكون فيها المهدي، ويكون فيها الملاحم والكلام. هذه البقعة من الكرة الأرضية اللي هي الشام والجزيرة ومصر، الثلاث أماكن دول هم الأمكنة التي وطئتها أقدام الأنبياء. ما فيش نبي نزل بقدمين في غير هذه المنطقة.
نعم.
ولذلك هي بؤرة الصراع المشتعلة في العالم التي يسمونها بالشرق الأوسط. دي مش ليه هي مشتعلة؟ الكل يتقاتل عليها لشرفها.
نعم.
وذلك حتى في 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 الكنيسة حتى الآن ما زالت الخريطة موضوع في الكنيسة من النيل إلى الفرات. يعني لا معاهدات سلام نفعت ولا حتى هم يخففون من ذلك. بالعكس يعني هم كما قال الرئيس الإسرائيلي أو اليهودي بن غوريون سنة 67 قال لما قالوا إن العرب يمدون أيديهم بالسلام فلماذا لا لماذا لا تسلمون؟ قال نحن قوم لا نحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدو. ليه؟ لأن المجتمع اليهودي ليس لحمة واحدة، المجتمع اليهودي مجتمع طبقي.
نعم.
فيه يهود غرب اللي هم الصفا والسادة، ويهود شرق دول اللي هم الخدم والكلام، وطبيعة المحن أنها بتجمع الناس. فهو يقول يعني أن السلام الحقيقي ده يزيل الدولة اليهودية من على الأرض، لا تعيش هذه الدولة إلا في وسط العاصفة.
نعم.
وحتى هي التي تجر الويلات وتجر العواصف على نفسها والكلام ده. فأنا عايز أقول هؤلاء اليهود يقاتلون بعقيدة. وأنا لا أنسى مطلقا يوم قتل الرئيس أنور السادات لما جاء بيجن عشان يعزف الجنازة، ونزل في فندق أظن فندق سينستا في في على صباح سالم على مصر في مصر الجديدة.
أيوه.
أو مدينة نصر. وكان يوم الجنازة يوم سبت.
أيوه.
أبى أن يركب. أبى أن يركب لأن التوراة تحرم عليهم الركوب يوم السبت. وأصر أن هو يمشي، وطبعا هذا كلفنا كثيرا جدا من الجهة الأمنية.
نعم.
يعني الدولة أولا ما كانش معروف أبعاد الموضوع بالنسبة للدولة، ولا عارفين إيه القصة بالضبط والكلام ده هوت، وده معنى أنه يمشي من هذا الفندق إلى المنصة في حوالي 2 كيلو. يمشي ده يعني إجراءات أمن مشددة. ومع ذلك الرجل لم يراعي البلد، الرجل راعى ما يعتقد. مسألة أنكم تضبطوا الأمن والكلام ده شغلكم مش شغلي، إنما أنا شغلي لا أخالف التوراة. فهو الحقيقة الفرق بين هؤلاء وبيننا أننا نقاتل على أرض، نقاتل على سيادة أرض، هم يقاتلون على عقيدة. طيب ما هو القتال بعقيدة هيجيب الأرض، الأرض ليس لها قيمة، العقيدة هي كل شيء. فهو إما يعني علاجنا الحقيقي الذي ننادي به من سنوات طويلة هو أن يرجع الناس إلى الله عز وجل، لأن النصر بيد الله. كلام نهائي يعني، وما النصر إلا من عند الله
سبحانه وتعالى.
خلاص العلماء بيقولوا، علماء الأصول يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر. نفي الاستثناء، الاستثناء أداة استثناء عندي إلا.
أيوه.
ومنفية بما.
نعم.
وما النصر إلا.
نعم.
من عند الله. يبقى خلاص احنا فاهمين كده، الله عز وجل ينزل النصر حتى لو كانت إمكاناتنا ضعيفة، الله عز وجل هو الذي يؤيد. ونحن لا ننسى ما حدث في غزوة بدر.
نعم.
غزوة بدر اللي هي الغزوة الكبيرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في من حضرها لا يدخل النار أحد.
نعم.
شهد بدرا والحديبية.
سبحان الله.
ولما حاطب بن أبي بلتعة راسل المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عمر أن يقتله وقال دعني أقتل هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الغزوة الكبيرة التي خرج المسلمون ليلاقوا عدوهم على غير ميعاد ولا على غير أهبة القتال، عدد المسلمين 314.
نعم.
والمشركين يفوق الألف. والمشركون خرجوا من ديارهم للقتال. فهناك فرق بين من خرج ليحرز العير والعير حاميتها ضعيفة، يعني كان يحمل العير 40 رجلا.
نعم.
لا أكثر ولا أقل، لما يطلع لهم 314 يكلوهم.
نعم.
يعني ما لكن ما خرجوا للقتال، وذلك لم يكن معهم إلا فرس واحد. وكانوا حاسري الدروع. حاسري الأيدي وحاسري الرؤوس، يعني ليس عليها دروع.
أي.
المشركون خرجوا من ديارهم ليقاتلوا، إذن خرجوا معهم التموين ومعهم الدروع ومعهم الخيول ومعهم السيوف وخرجوا يقاتلوا.
طبعا عن الاستعداد النفسي.
فضلا عن الاستعداد النفسي و يعني الطالعين العير عامله لهم نوع من الحميه.
ايوه
عامله لهم نوع من الحميه، حتى لما ارسل ابو سفيان الى ابي جهل وقال يعني ان العير نجت ولا داعي ان تخرجوا، قال لا، طالما اننا تعبينا عبى قريش كلها فسنري بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان فيسمع العرب بنا ابدا فلا زالوا يخشوننا ابدا. حته يعني عنتظر وكبر وعنجهيه يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لما فرضت الحرب الزبون ولم يكن له اي اختيار الا ان يقاتل، لجأ الى ربه تبارك وتعالى ورفع يديه وبالغ في رفع يديه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد نبيك، اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم انهم جياع فأطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم عالة فاحملهم، حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ أبو بكر رضي الله عنه بمنكبه أو ببعض منكبه وقال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. بعد ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ها هو لأبي بكر، ها هو جبريل نزل على ثناياه النقع وأيدت الزمرة المؤمنة العصابة المؤمنة بنصر الله عز وجل وبتنزيل ملائكة. فأنا عايز أقول إن أكبر الإشكال الذي نعانيه الآن هو المخالفات التي تملأ ديار المسلمين. هذه عقوبات ربنا عز وجل يفرضها على الناس بسبب المخالفات الواردة. فأنا عايز أقول الصراع عقدي. نحن متى تمسكنا بعقيدتنا نغلبهم في ضحوة من نهار. نحن أمة شجاعة، نحن أمة تحمل قلوبا من حديد، لكن لم نجرب، يعني ما أخذنا فرصتنا حتى الآن. باب الجهاد مغلق وهو لن يحل المسألة إلا الجهاد.
نعم.
بصراحة ووضوح لن يحل هذه المسألة إلا أن ترفع رايات الجهاد. هؤلاء قوم لو قابلونا في ضحوة من النهار نحن نغلبهم، لأن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين القدم والفرق. وأنا يعني أذكر موقفين ليدل على الفرق بين اليهود والمسلمين.
تفضل.
لما نزل قوله تبارك وتعالى، عشان تعرف جهاد الاستقبال، جهاز الاستقبال عندهم سيء للغاية، سيء. أما جهاز الاستقبال عندنا مختلف. في لما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه الآية لما نزلت سمعها اليهود، ففي الحاص اليهودي قال: إن رب محمد افتقر ويريد القرض. لما هذه الآية سمعها المسلمون، كان يجلس في المجلس الذي نزلت فيه هذه الآية أبو الدحداح رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وكان حائط أبو الدحداح، وكان حائط أبي الدحداح فيه 600 نخلة. 600 نخلة ده يعني ده راجل مليونير، يعني بلغتنا اليوم راجل عنده أموال طائلة، لأن البضاعة محجوزة قبل ما تطلع. التمر كان البضاعة الرائجة عند العرب وطعامهم الرئيسي يعني. قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. خرج أبو الدحداح إلى البستان، وقف على الباب ولم يدخل، يعني ما عادش بتاعه، خلاص تصدق به. فقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك، فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت امرأته من داخل تقول: ربح البيع يا أبا الدحداح.
ما شاء الله.
هذا هو الفرق بيننا وبينهم. يسمعون الآية فانظر، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن اللي هو نور يزداد الظالمون به خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني يزداد به عمى برغم أنه نور. الحاجة الثانية، مثال الثاني الذي يفرق يوضح الفرق بيننا وبين اليهود فيما يتعلق بالنبوة. نحن نعلم أن اليهود شتموا رب الأرض والسماء، وأن اليهود قتلوا الأنبياء، وأن شهادة موسى عليه السلام الذي هو نبيهم مزبورة في القرآن المجيد، لما أراد موسى عليه السلام أن يناجي ربه فانتقى أفضل 70 في بني إسرائيل، لأنهم سيناجون رب العالمين، فانتقى أفضل 70. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وتأمل في سياق الآية: واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه،
يعني هم دول
قومه، هم دول قومه، يعني من قومه، يعني تشي انه ترك وراءه فضلاء.
نعم.
لكن واختار موسى قومه، هم دول بني إسرائيل، أفضل ناس في بني إسرائيل،
أو الفضلاء في بني إسرائيل،
أو الفضلاء في بني إسرائيل في فيما عدا هارون عليه السلام. هارون عليه السلام لما وصلوا إلى ميقات الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة. فقال موسى لله عز وجل: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان أفضل 70 في بني إسرائيل بشهادة موسى عليه السلام طلعوا سفهاء، فما بالك بالذين خلفهم موسى عبدوا العجل، يعني الذين خلفهم عبدوا العجل، والذين أخذهم
الصفوة
قالوا: لن نؤمن لك حتى نال الله جرى. فكانت الشهادة شهادة موسى عليه السلام أنهم سفهاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأنا عايز أقول إن نحن أمة أولى بالنصر
بإذن الله،
أولى بالنصر وأولى بالتمكين، لأننا إذا مكنا بالأرض ساعدت البشرية كلها. لو مكن المسلمون من الأرض لن يرموا القمح في المحيط، وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا حفاظا على السعر العالمي، لن يرمى الزبد ولا اللبن ولا الجبن في المحيط مثلا. في ناس بيولعوا في حفاظا على السعر العالمي، وهم يعلمون أن ثلث الكرة الأرضية أو أكثر يموت جوعا. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وبأنهم لم يأخذوا دورهم. فخلاصة المسألة، لماذا يرتفعون ونحن ننخفض؟ الفرق عقدي. هم يدافعون بعقيدة، يقاتلون بعقيدة عندهم. وأنا كما أقول، القدس دي لن يتركوها مطلقا، ولن ترجع القدس إلا بالجهاد. فأنا مش فاهم، يعني مش فاهم مسألة السلام والسياسة والمفاوضات والكلام ده، وهم يعلمون أننا لن نصل معهم إلى شيء، والمسألة بينة. يعني من طالع كتاب الله عز وجل وكان ذا فهم يسير يعلم حقيقة ما يقول إليه اليهود وأمر اليهود مع المسلمين، لأن الله عز وجل قالها في كلام محكم ومعنى واضح: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دول أشد الناس عداوة. فلما يكون دول الله عز وجل الذي أثبت عداوتهم، لماذا أهادن؟ ليه مواقفنا ضعيفة؟ ليه الدنيا كلها بتغلي؟ يعني إخواننا تقطع عنهم الكهرباء ويتأذون ويموتون، وإحنا عجزة مش قادرين نعمل حاجة. ليه؟ الحقيقة ده سؤال، يعني كثير من الناس بيبعت يلوم المشايخ ويقول إنه المشايخ، أين المشايخ والكلام، ماذا يفعل المشايخ؟ المشايخ لهم دور إيجابي، وهو دور هام جدا جدا، وهو مسألة إشعال يعني وقود العبودية، اللي هو حقيقة اللي تتنزل به حقيقة النصر على هذه الأمة. ده دور العلماء، وده دور خطير جدا لا يستطيع أن يقوم به غيرهم.
نعم. والحقيقة شيخنا، أنا عندي عدة أسئلة حول هذه النقاط وغيرها، ولكن تسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا معنا منذ فترة. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه، عليكم السلام. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
اهلا بشيخنا واستاذنا.
الله يحفظك
فضيله الشيخ عبد الحاب.
الله يحفظك، اهلا وسهلا،
حياكم الله جميعا. لكن حضرتك، انا مسلم من ضمن المسلمين اللي دمهم بيغلي بسبب الاحداث الجارية دلوقتي في اسرائيل، ودايما اتساءل مع نفسي: ليه احنا بنتنازل حبه حبه؟
نعم.
ليه احنا بنخدع دايما دون غيرنا من العالم كله؟ ليه احنا ما بنتعلمش من الاحداث الماضيه؟ لماذا لا نتعامل مع هؤلاء عن عقيدة كما يقول شيخنا دلوقتي هم بيتعاملوا معانا عن عقيدة؟ ليه احنا كمان ما نرجعش للعقيدة بتاعتنا ونتعامل معهم من خلال العقيدة بتاعتنا؟ ليه احنا ما نصدقش قول ربنا سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ يعملوا كيان ويحصل تقسيم للارض ونرضخ لذلك.
نعم.
يحصل احتلال وعباده في دول المسلمين ونرضخ لذلك. نساق سوقا يا استاذنا الى الاحداث واخيرها حصار جدا.
نعم.
دون ان ننسى ما يحدث في العراق وفي افغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين. ليه احنا نسينا القدس؟ قضيه الشيخ بيتكلم دلوقتي عن القدس.
نعم.
احنا نسينا القدس؟ احنا بنتلخم في احداث ثانيه بننسى الاصل الاصيل أصل قضيتنا اللي هي القدس؟
لا وطبعا احنا ان شاء الله لن ننسى القدس ولا ننسى الأقصى، ولكن هي ظروف الحال ان اخواننا في غزة معرضون الآن الى مأساة إنسانية وليس حتى مأساة سياسية، فهذا كان السبب في تركيزنا في هذه الأيام وهذه الليالي على مسألة غزة لن تنكسر بإذن الله. أشكر لك أخي الكريم هذه المداخلة الطيبة وأعود إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الشيخ الكريم، يمكن حضرتك أشرت إلى مسألة أن بعض الناس يلوم المشايخ. الحقيقة إحنا تأتينا الرسائل منتهى الوضوح ربما تحمل العبء الأكبر على علمائنا وعلى الدعاة وعلى المشايخ من بعض الإنفعاليين عبر الرسائل القصيرة أو حتى عبر البريد الإلكتروني أو الاتصالات الهاتفية. شيخنا الكريم، إحنا لابد أن نوضح ونبسط القول للشباب أن دور العلماء ليس دورا سياديا، إنما هو دور تذكيري وناصح الأمة، أليس كذلك؟
بلى.
تفضل يا شيخ.
نعم، احنا دلوقتي عايزين نقول حاجة.
تفضل.
دور العلماء في منتهى الخطورة.
نعم.
ليه؟ لأن إذا اتفقنا أن لن ينتصر إلى صاحب الاعتقاد فالذين يملكون أداة نشر هذا الاعتقاد هم أهل العلم. وأنا لا أنسى ما سمعته من شيخي الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه،
رحمه الله،
بعد حرب رمضان. قص لنا ما جرى مما لم نكن نعرفه. الفرق بين حربنا مع اليهود سنة 67 وسنة 73 أن في سنة 67 كان الجنود في الدبابات معاهم صور الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات. وما كانش في قضية، لم يكن هناك قضية إلا التراب. والذي يتمسك بالتراب يداس بالنعال زي التراب.
سبحان الله.
نعم. في 73 الدنيا كانت مختلفة.
نعم.
الشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه يقول كنا نبيت في الخنادق مع الجنود،
درسنا المشايخ يعني.
نعم، المشايخ.
نعم.
درسنا اللي هو الجهاز المعنوي في قوات مسلحة اللي استعان بأهل العلم واستعان بكل ذي رأي مما يمكن أن ينفع في المعركة. فكان يقول كنا نبيت مع الجنود في الخنادق وشرحنا لهم السيرة أكثر من مرة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الجنود يبكون وهم يسمعون، طب أنتم مكتفيننا ليه؟ طب أنتم ليه ما بتأذنوش لنا بالقتال؟ طب لما أنتم تقولوا أن الله عز وجل نصر الزمرة المؤمنة وأن المسلمون ما هزموا قط حتى في أحد كما نظر عليه ابن عباس كما في نسخة الإمام أحمد وغيره أنه قال ما نصر الله نبيه في موطن كما نصره في أحد وقال بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، فما هزموا قط، لماذا لم يهزموا والمسلمون في كل غزوة من الغزوات كانوا أقل من عدوهم؟ ما حدث قط في غزوة من الغزوات كان المسلمين زي عددهم زي عدد المشركين ولا عددهم زي عدد المشركين، ومع ذلك ما غلب قط. كان السر في كده الاعتقاد. فكان الجنود يعني الشيخ المطيع يعني يحكي وانا كنت حاضر يقول كانوا يبكون يقولون ليه مكتفين ايدينا. دور العلماء كدور يعني الكرات الدم البيضاء في الجسم. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، إذا أصيب الجهاز المناعي قلما يعيش الإنسان. فدور العلماء دور خطير، لكن دور العلماء مع أصحاب القرار السياسي كجناح طائر لا يطير الطائر أبدا بجناح واحد. فمهما إحنا فعلنا لن يتعدى دورنا التذكير وإن إحنا نرجع الأمة، وده حاجة مش هينة.
نعم.
ربما يتأخر النصر قليلا حتى تمحص الصفوف، ما احنا الحمد لله رب العالمين شايفين الناس يرجعون الى الله عز وجل زرافات ووحدانا بالملايين بالالوف المؤلفه او الملايين.
نعم.
وهذا يلمسه كل انسان يعني له نظر وتامل في المجتمع. فلما اذا رجع الناس الى الله عز وجل انتصرنا بلا سبب. يعني قد تخذلنا القيادة السياسية في اتخاذ القرار المناسب، لكن إذا أهل العلم، إذا الجماهير انصاعت لأهل العلم وكانت طيعة لينة في يد أهل العلم، أنا أعتقد أن الله عز وجل قد ينزل النصر لهؤلاء. فعشان كده يعني لما يأتي الشباب، وأنا أتيني على رسائل على المحمول عندي كثيرة، يعني بيأتيني في اليوم أكثر من مثلا 600 رسالة، بلاقي مثلا في حدود 100 رسالة أو 150 رسالة، أين دوركم؟ طب احنا ماذا نفعل؟ كل ما وظفنا كل ما وهبنا، احنا نرى ان المسألة مسألة عقدية، بنرجع الناس الى الله سبحانه وتعالى ونقول ونصرخ في ديار المسلمين ليل نهار بقول الله تبارك وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم. ما الاولى هي المصائب اللي بتنزل بسبب علينا من قدر الله عز وجل. ما الثانية؟ المخالفات التي وقعت في دار المسلمين. إن الله لا يغير ما، إن الله لا يرفع مصيبة أنزلها على قوم حتى يرفعوا في مقابلها مخالفة خالفوها. وهي المخالفات التي تملأ ديار المسلمين، حيثما يممت وجهك في أي منحة من المناحي تجد مخالفات. إن الله عز وجل ورسوله يسبان في ديار المسلمين، فضلا عن الصحابة، فضلا عن أهل العلم. هذه عقوبات نحن نستحقها. لما ماشى مجلة تنشر الشعر يسمى، يقال إنه إبداع، إن الله يقول قائله يعني فض الله عز وجل فاه وقطع يده التي كتبت هذا الكلام، يقول: إن الله في مدينتي يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة، ثم لا يعاقب هذا ويظل يكتب حتى الآن. هو إيه؟ مين اللي نزل سورة البقرة؟ وبعدين لفظ الجلالة: إن الله في قريته يزغط البط، وتيجي تكلمه يقول لك أصل أنا أقصد الفضيلة ومش عارف أقصد مش عارف إيه، ويسمون هذا إبداعا. هذا كفر بواح. لما يمر هذا الكفر ومثله من الذي يمر، زي مثلا ديوان منشور من هيئة رسمية، يقول صاحب هذا الديوان في الأول: يا رب ليه رحمتك ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش،
لا حول ولا
قوة، أو والله بالنص مكتوب، ولا زال يكتب هذا الدعي حتى الآن، لا زال يكتب حتى الآن، يقول: يا رب كفاية تطنيش. كيف يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا؟ والاعتداءات على حريم السنة وعلى القرآن والفرق الباطنية والتفسير الباطني والتشيع الذي بدأ تظهر بذوره في مصر مثلا في دار المسلمين، ونحن لهم بالمرصاد،
وفي فلسطين أيضا،
وفي فلسطين طبعا. وأنا عارف أنه بيستغلوا المحنة اللي هم فيها، بيدلهم شوية دولارات ولا شوية أموال عشان يرفعوا المحنة، والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنا عايز أقول يمم وجهك في أي منحة من منح المسلمين تجد المخالفات دي، حتى تنزل النصر لابد أن ترتفع، لازم ده، هذا كلام الله المحكم قطعي الدلالة. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندنا مخالفات، نرفع المخالفات ترتفع المصائب. فعشان كده مين اللي ممكن يرفع المخالفات؟ المخالفات دي بتاتي إما عن جهل وإما عن عمد. فالمخالفات التي تأتي عن جهل يصححها أهل العلم، والمخالفات التي تأتي عن عمد يصححها سيف السلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف ما تختشيش، إذا رأى بارقة السيف بيحترم نفسه ولم نفسه. وفي واحد إذا ذكرته بالله ذكر. فأنا اللي هو الذي خالف عن جهل أنا أعلمه، وأطول بالي عليه وأطول نفسي عليه، وأقول إن هذا لا يجوز والدليل كذا، وعلى استعدادنا أن أقنعه. لكن في طائفة من الناس من المكابرين مهما قلت لا يكفون عن هذه المكابرة، ده ما ينفعش فيهم إلا سيف السلطان. إذن يبقى الوعظ الإيمان مع سيف السلطان، الاثنين لما يمشوا مع بعض الدنيا تبان ويظهر عمل العلماء. لكن لو العلماء عملوا وحدهم لن يظهر عملهم للعامة. لو السلطان عمل وحده لن يظهر عمله، سيكون كالقوة الغاشمة التي لا رحمة فيها. فلا بد أن يحصل نوع من التكاتف ويحصل نوع من المراجعة وما يحصل ما يحصلش فيه نوع من التنافر. لأن بكل أسف بيبقى فيه في بعض المواطن في تنافر ما بين القرار السياسي وما بين الكلام الإيماني. وإحنا عندنا في النهاية الكلام الإيماني هو الكلام الأخير الذي لا يجوز خلافه، لأن هذا هو كلام الله ورسوله. فأنا عايز أقول لإخواننا أهل العلم لم يقصروا، أهل العلم يبذلون ما يستطيعون من حشاشة أنفسهم، ولو كانوا يعني ولو كان بأيديهم أن يتخذوا قرارا أو سياديا أو لاتخذوا ما ترددوا.
نعم، وربما يكون البعض متحمس أكثر من اللازم ويريد يعني فتاوى عنيفة أو يريد يعني مواقف أشد حماسة، ولكن نأمل من الجميع الانضباط بالضوابط الشرعية واتباع أهل العلم كما تفضلت فضيلتك. نعم. تسمح لي بهذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخي.
أهلا بك.
تفضل.
أرحب رئيس قناة الحكمة الأستاذ السلام عبد الوارث.
أهلا بك يا أخي.
وفضيلة الشيخ العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق.
الله يحفظك.
الله
يحفظك.
هذه خواطر حول غزة ونقصد بها كل فلسطين الجريحة. أتأذيكم في لقائي أهلا بسمعكم.
تفضل أخي.
يا غزة أنت الشرف والنقاء، يا غزة أنت العزة والعزاء، يا غزة فيك التحدي والإباء، يا غزة فيك الصمود والرباط، يا غزة من لي بصلاح وجهاد، يا غزة من لي بحر يفك الأسرى والحصار، يا غزة لا تحزني فبعد الظلام النور والضياء، حجر وطفل أمام سلاح وجذاني، أقسمت عليك يا ربنا يا رب العالمين يا رب البيت الحرام ويا رب الركن والمقام ويا رب المشعر الحرام ويا رب النور والظلام يا رب العالمين، أنزل الرشد والهوان على اليهود والمعان، وفك القصر والحصار على أهل غزة الأبية.
جزاك الله خير يا أخي على مشاعرك الطيبة وشكرا لك.
شكرا للأخ يا غزته.
يعني شو في أخطاء نحوية، لكن إن شاء الله المشاعر نحسبها صادقة وطيبة. بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب أنا عايز أناقش حضرتك، واسمح لي هذا الكلام ليس كلامي إنما هو كلام بعض الناس الذين يتصلون بنا، في مسألة خاصة فيما يحدث الآن ويحل بهؤلاء المستضعفين الفقراء والمرضى، كل هذا العذاب والهوان. يقول البعض إن هؤلاء الناس في غزة هم من أهل الإسلام وهم من أهل التوحيد ويحل بهم كل هذا العذاب وكل هذه الآلام، فأين رحمة الله عز وجل ونحن نرى أن هذا ليس برحمة؟ يقولون هكذا. وأين وهل هذا قضاء وقدر؟ طب هل هذا قضاء كوني يعني سنة كونية، ولا هذا قضاء يعني شرعي يعني سنة شرعية من أحكام الله عز وجل تسري عليه؟
الحقيقة الذي يقول هذا الكلام رجل تحركه العاطفة فقط ويجهل الحكمة، حكمة الله البليغة من وراء هذا. لأن الكلام ده برضو هيقال عن الجماعة المؤمنة، يعني كل الأنبياء والمرسلين، إنما عذب أتباعهم العذاب الأليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث خباب بن الأرت لما قال أصابتنا من المشركين شدة وجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني متدثر ببرد في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، وكان متكئا فجلس وقال قد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط ويشق بنصفين ويمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يرده ذلك عن دينه. زي ما احنا بنقول في الطب، الشيء اللي يتعالج بالمشرط ليس من الرحمة انك انت تعالجه بالمرهم. يعني رجل يحتاج الى عملية جراحية في الزايدة الدودية او غيره، هل من الحكمة ان انا اقول ان انا لما افتح بطنه وهينزل دم وهشق الجلد بتاعه لا انا اعمله كده واديله اعمل له مرهم؟ لا، هذا كلام غير صحيح.
نعم.
إنما المحنة قد تكون في منتهى الأهمية لتمحيص الجماعة المسلمة.
سبحان الله.
يعني ما حدث مثلا في البوسنة والهرسك قبل ذلك من إبادة جماعية للمسلمين ناتج عنها خير كثير. لما أنا قلت هذا الكلام أيام أحداث البوسنة والهرسك أرسل لي بعض الناس يعاتبني لما قلت الكلمة إن من المحن تأتي المنح.
نعم.
ولعله من رحمة الله أنه يجري ما جرى هناك. ليه؟ في البوسنة ليس في يوغوسلافيا طبعا دي كانت دولة شيوعية، فلما اتفككت الشيوعية وكل دولة أخذ استقلالها وبدأت تندحر، كان الشيوعيون كانوا قتلوا أهل العلم ونكلوا بهم، وكل الفوارق اللي كانت بين المسلمين والنصارى تقريبا ذهبت، بحيث ان الولد يولد يتزوج من نصرانية ونصرانية تتزوج من مسلم، ويعني يأكلوا شوب بعض، ما فيش حاجة اسمها إسلام ونصرانية،
في قومية،
في الغاية القومية التي جمعته، ما فيش ملة. فلو تصورنا مثلا ان بلد زيدية عاشت 70 سنة تحت نير الشيوعية وأرسل المسلمون كتائب من أهل العلم إليهم من بلاد المسلمين إلى يوغوسلافيا وغيرها مثلا علشان يقولوا لهم أداة هذا هو القرآن، يقرؤونهم القرآن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سيكون في هؤلاء من يعترض على القرآن، يقولوا تجين تفرقونا، إحنا طول عمرنا حبايب.
أيوه.
من جاوب ناكل مع بعض ومتجوزين من بعض ونشرب من بعض، الكلام ده إيه الكلام أنتوا جايين تقولوه؟ يعني كان أهل العلم سيبذلون بذلا كبيرا جدا ومش عارف يحركوا حاجة. فهذا الجيل اللي هو الذي شرب الشيوعية والقومية ولم يعد له ملة تقريبا إلا الاسم، ما كان يجدي فيه نفعا أن كتائب من أهل العلم يخرجوا، فأبادهم الله سبحانه وتعالى. ذهب هذا الجيل بكلية حتى استيقظ الباقون على المحنة وردوا ورجعوا إلى دينهم مرة أخرى. في مجلة ألمانية نشرت صورة امرأة مسلمة فوق 70. المرأة دي لما استضافوها كانت تبكي بكاء مرا. ليه؟ الذي اغتصبها الولد الذي أرضعته، ولد نصراني، هي التي أرضعته، هي التي ربته وأرضعته، هو الولد الذي اغتصبها، اغتصبها فوق 70، فوق 70، يعني ما باقي في الكرم إلا الحطب. يعني امرأة عجوز، يعني لما جابوا صورتها على المجلة الألمانية فعلا جلد على العظم، ليس لها بهاء ولا كلام. فلما نعم، هذه محنة بلا شك، قتل المئات مئات الألوف من المسلمين هذه لا شك أنها محنة، لكن قدر الله عز وجل أن هذه المحنة يخرج منها من رحمها المنحة، وهو استيقاظ الجيل الحالي على هذه الحقيقة المرة ورجوعهم مرة أخرى إلى دينهم. فأنا عايز أقول أن النهاردة الذي يحدث للمسلمين عموما من بلاءات وامتحانات، أنا ذكرت في الآية السابقة أنتوا أحدثتوا المخالفات. هذه المخالفات خالفتم فيها رب العالمين وخالفتم فيها نبيه الأمين، وبقاؤك في الأرض مرهون بإقامتك لأمر الله عز وجل، أنت مش مخلوق علشان تعيش براحتك، إنما خلق الإنسان وله رب آمر وله رسول أرسله الله عز وجل يأمر بما أمر الله عز وجل به. يوم الإنسان ينفلت ويخرج من حظيرة العبودية ما يبقى إلا العقاب. إحنا لا نقول إن كل الإخوانين اللي في غزة أبرار، هم زيهم زي أي حد في بلاد المسلمين، في مخالفات وفي فجور وفي عصيان وفي كل مكان، وديار المسلمين كلها مهددة بهذا الذي يجري. المسألة كلها مسألة مراحل، يعني البلد الآمن اللي بيظن أنه آمن الآن ربما تأتي عليه سنوات بعد ذلك يقع تحت الحصار، ما لم يأخذ المسلمون أقوى أسباب النصر والاستقامة وهي طاعة الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالذي يمكن في الأرض لابد أن يقيم أمر الله عز وجل في الأرض. فالله تبارك وتعالى إذا رأى من عباده انحرافا، السنة الكونية لا تحابي أحدا،
سبحان الله،
لا تحابي أحدا مطلقا. إن الله عز وجل أنزل 10 آيات في سورة النساء التي فيها قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم لينصف رجلا يهوديا على رجل مسلم.
سبحان الله.
فدي دي دي ما فيهاش محاباة ولا تضارب طبعا ما بين السنة الكونية والسنة الشرعية. يعني مثلا السنة الكونية قدر الله عز وجل أن يكون هناك خلاف بين الناس حتى بين المسلمين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم خلقهم للاختلاف لأنه لا يحدث تمحيص إلا بالاختلاف.
سبحان الله.
دي هذه سنة كونية، ومع ذلك نحن نهينا عن الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طب إزاي واحد يقول لك إزاي قدر علي الخلاف ونهاني عن الخلاف؟ لا، تقدير الخلاف هنا تقدير كوني، سنة كونية، أنا مطالب أن أدفع هذه السنة الكونية بالسنة الشرعية.
نعم.
بالسنة الشرعية، فأنا أحرص على ألا أختلف. ده واجبي. هذا واجبي ألا أختلف. كل مسائل الاختلاف إذا كان يمكن دفع الاختلاف فيها يجب ألا أختلف. زي مثلا كقول عمر الخطاب نفر من قدر الله إلى قدر الله. أنا دلوقتي هذا الطاعون في بلد كما قال عمر الخطاب. نعم. هذه في هذه الأثناء قدر الله عز وجل أن الطاعون يكون في بلد. أنا مطالب أن أنا ما أذهبش للبلد اللي فيه طاعون، وقد يأتيني الطاعون، وقد يتقدر الله عز وجل أن يأتيني الطاعون، لكن أنا مطالب أن لا أذهب إلى الطاعون.
نعم.
أن لا أذهب هو ده الإرادة الشرعية.
نعم.
الله عز وجل أراد منك ذلك. غير الإرادة الكونية التي هي تحت مظلة كن فيكون.
نعم.
فأنا عايز أقول يعني لا نريد أن نتكلم بكلام انفعالي، وفي نفس الوقت لا نريد أن نجامل. يعني أنا عايز أقول النهاردة أنا لما آتي وأقول بالنسبة لإخواننا في غزة، أخواننا في العراق، أو أخواننا في أفغانستان، أو في أي بلد من بلاد المسلمين اللي هي فيها عاصفة وفيها
محن شديدة
عايز أقول إن لن ننتصر إلا إذا رجعنا إلى الله. نشوف إيه المخالفات. الجماهير لها دور. النهاردة الجماهير سلبية، ترى المخالفات في الشارع وكل واحد يقول أنا مالي، ده كله سببه إيه؟ السلبية التي حطت على بلاد المسلمين سواء كان من قبل أهل القرار أو كانوا من قبل الناس. يعني هناك سلبية عامة. سلبية عامة طلعت لنا اللامبالاة اللي احنا عايشين فيها الآن. لا، احنا بنقول لما يكون في إنسان بيرتكب مخالفات لابد أن يكون هناك نكير، بنكير برضو بالضوابط الشرعية.
أي.
ما يكونش واحد عامل مخالفة ومجاي بسكينة ودبح ولا أدخل أعمل مشكلة. لا، برضو بالضوابط الشرعية. مين اللي يعرف الناس الضوابط الشرعية؟
أهل العلم. هم
أهل العلم. يبقى ينبغي أن يطلق سراح أهل العلم في كل مكان. يتحركوا في كل مكان، ويطلب منهم أن يتحركوا، وتوضع إمكانات الدولة تحت أيدي أهل العلم المؤثرين، مش الناس السلبيين اللي بيتكلموا كلام إنشاء. لا، أهل العلم اللي لهم تأثير. أنا أقول له تعال، طالما أنا أعرف منهجه وأعرف أن هذا الرجل حكيم وعاقل وفي نفس الوقت عالم، لماذا لا أستثمره؟ ألا ليه ما أخلوش يصلح في الأرض في مقابل هؤلاء المجرمين الذين أفسدوا في الأرض ولا يصلحون؟ يبقى كل واحد من الذين يرتكبون هذه المخالفات إذا وجد أحدا معلما من أهل العلم يقول يا أخي هذا لا يجوز والوضع كذا وكذا وكذا والكلام ده، قد ينتهي، وإلا المحنة تتعم. لأن الله عز وجل قال في كتاب المجيد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث ما عادش ينفع الصالحون، سيجرفهم هذا الطوفان الجارف الذي فعله هؤلاء المجرمون. فعشان كده يعني أهل العلم لابد أن يقوموا على الرصد. وأنا أرى أن دورهم في هذه المحنة هو أعظم دور. يمكن أعظم من دور أصحاب القرار دور أهل العلم. ليه؟ لأن هم الذين يهيئون الجماهير لاتخاذ القرار. بشرط أن يحصل نوع من التكاتف بين الجهتين. كما قل أهل العلم جناح وأهل القرار جناح آخر، أهل الولاء جناح آخر. لا يطير الطائر ويتوازن طيرانه إلا بجناحي.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم، حديثك ماتع. اسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
تفضلي.
السلام عليكم شيخنا الفاضل يا
رب. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
طبعا كلامك جميل ورائع يعني تقريبا يعني هو ما كنت انا احب ان اضيفه. يعني احنا انقسمنا الان كمسلمين يا سيدي الفاضل الى ثلاث اقسام: قوم تبع دوله، حزب السياسيين، قوم تبع العلماء اللي هم حزب المسلمين، وقوم لا يعلمون شيئا. يعني فعلا في ناس الان على ارض الواقع ما بتعرف غزه ماذا يحصل بها. يعني ناس لا تدري ماذا يحصل فعلا هناك. طب انا عايز اسال مثلا، هل ممكن انه اهل العلم الان، اهل العلم هذا الان وقتهم انهم يقولوا كلمتهم؟ يعني طول عمرهم مهمشين بصراحه، طول عمرهم مهمشين تبع السياسه. احنا عايزين الان اهل العلم، اهل الدين، اهل الله بالارض يوقفوا يقولوا كلمتهم.
لانه
احنا مش عايزين عنف، مش عايزين تضربات عشوائيه، لان هذا كله بياثر علينا اولا واخيرا. عايزين على الاقل اهل العلم يعني يجوا نفسهم مثلا ويمشوا في مسيره سلميه فقط الى رفع.
طيب
يعني هل هذا يسبب اي مشكله مثلا يا
سيدي؟ طيب نسال الشيخ ان شاء الله وتسمعين الاجابه الان. شكرا لانتظارك على الهاتف وشكرا للمداخله. الشيخ الكريم، هذا ربما كان من ضمن الاسئله، ان يمكن منذ انطلاق الازمه في غزه بدانا نسمع ان هناك مسيرات تنظم وهتافات واحراق للماكتات والاعلام، والاخت تطالب يمكن العلماء ان يسيروا بمسيره سلميه. هي ترى ذلك انه مناسب انها مسيره سلميه؟ طيب الحكم الشرعي في مثل هذه الامور شيخنا؟
لا، انا اقول بمنتهى الوضوح والصراحه،
نعم،
هذا من الامراض التي دبت الى الامه وكان سببها السلبيه. عدونا لا يحترم هذا كله، عدونا لا يحترم لا إحراق مكتات ولا إحراق أعلام ولا فعل مسيرات ولا أي شيء. عدونا رجل عملي، عدونا عملي يفعل ما يريد كفايانا. بالعكس، يمكن هذه المسيرات لها أثر سلبي، وهو أن شحنة الغيظ بتذهب من نفوس الجماهير. أنا لا أنسى يعني يوم ما شارون دخل برضو في الجنين والكلام ده، في مثلا عندنا في مصر حصل مظاهرة في استاد القاهرة، أكثر من 120 ألف إنسان دخلوا استاد القاهرة عشان يصرخوا، حتى يصرخوا، وبعضهم ممكن يكون خلاص صار كاد أن يصير جثة هامدة من الصراخ.
الانفعال،
إيه اللي استفدناه؟ ما الذي استفدناه؟ خلاص أخرجنا شحنة الغضب وخلص القضية. لا، أنا لما آجي علشان ألم الناس عشان يصرخوا في مكان مغلق، ما هي الفائدة؟ كفايانا تهريج، ده تهريج. وانا شايف ان ده طول ما احنا بنصرخ عدونا يعلم اننا على الخط الغلط. طول ما احنا بنحرق الاعلام ونجيب الرصاص ونضرب الماكتات بالنار، عدونا يعرف ان احنا ماشيين في السكه الغلط. لكن لابد من تغيير هذا المنهج، ده كله لا قيمه له. فكيف يخرج اهل العلم اللي هم يناط بهم الاصلاح والمفروض يرجعوا الناس المنحرفين الى جاده الصواب، كيف يجرون الداء إلى أممهم؟ كيف يخرجون هم أيضا ويصرخون في الطرقات؟
نعم،
كمان عشان يناشدوا العدو أنه يرفع. لا، إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. هو ده النهاية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى أنا أمام عدو لا يحترم أي شيء. النهاردة لما غزيت العراق أو ماذا يحدث لإخواننا في غزة الآن، ما في مظاهرات في العالم كله، أمام مجالس الوزراء وأمام مجالس
الدول الغربية
والكلام في الدول الغربية. لا قيمة لهذا كله. إن العالم الآن لا يحترم إلا القوي. إن لم نكن أقوياء ويرجع المسلمون إلى رشدهم ويعرفوا حتى يقوموا بدورهم تجاه هذه البلاد التي تحمل دين الله تبارك وتعالى، سيحدث لنا ما يحدث لكل أمة منحرفة تركت وساطة الله عز وجل بتقوى الله عز وجل والوقوف عند حدوده، وفعلت ما تريد من التهريج اللي احنا شايفينه ده كله في بلاد المسلمين. الشيء الطبيعي ان هم يرتفعوا احنا ننزل. فعشان كده انا بقول للأخت، ما لا قيمة مطلقا. انا استهجن جدا ان يخرج اي انسان من اهل العلم في مقدمة الجماهير التي لا تملك شيئا عشان يقول انا قليل الحيلة ايضا، لا املك الا ان اناشد عدوي ان هو يكف عني او ان يرحمني. لا، الكلام ده كله
يعني ربما لو قصدت وقالت لمناشدة اولي الامر في الدول المنوط بها الامر يعني الاسلامية، ان يخرج العلماء يناشدون اولي الامر بهذه المسيرة، فما رأي فضيلة؟
معلش، انا برضو شايف ان اولي الامر لا يعتبرون هذه المسيرات ابدا. وهذه المسيرات لا تؤثر في القرار السياسي
بالضبط.
بكل أسف يعني أنا هذه قراءتي أنا للمشهد السياسي أن هذه المسيرات لا قيمة لها. المفروض يحصل نوع من التواصل العاقل، نوع من التواصل العاقل. القيادة السياسية تحترم أهل العلم وتستشير أهل العلم. يا جماعة يا أهل العلم تعالوا عشان نجلس كلنا أحبة، ليه 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 بنتقاتل، ليه بنتصادم، ليه أفانا البعض على طول؟ مفيش في نوع من التواصل. احنا كلنا عايزين ننجو وكلنا عايزين نسعد، كلنا عايزين نسود العالم عشان العالم يستمتع بالإسلام، يستمتع بالإسلام. فالنهاردة نقعد نتواصل، يا جماعة الوضع كذا كذا، أنا رؤيتي بما عندي من مخابرات وأمن قومي وعندي من كذا بقول الصورة موجودة هكذا، وإحنا متكتفين من هنا ومن هنا ومن هنا مش عارفين نعمل حاجة. طب هل ممكن عندكم أنتوا مثلا في رؤية نستطيع نعملها يحصل نوع من تلاقح الآراء؟ إيه الإشكال إن يحصل حاجة زي كده؟
نعم،
ويحصل نوع من التعاون وليس نوعا من التنافر. وده يتم في الغرف المغلقة مش في الشارع. الشارع ده نوع من الهياج الذي تزول فيه العقول. إنما الجلسات دي لابد أن يكون تكون جلسات عاقلة ومدروسة.
نعم،
ويستعان بكل ذي رأي ويكون مؤتمنا على مثل هذا. لكن الحقيقة يعني حكاية مظاهرات وبتاع الكلام ده هو عادة ما لا يكون لها أي قيمة في تغيير القرار السياسي.
أيضا قالت أن العلماء هذا أوان دورهم، ونحن نقول ربما من فضل الله عز وجل علينا بث هذه القنوات الإسلامية التي أوصلت لا شك يعني أصوات علمائنا إلى الكثير من البيوت والكثير من المسلمين. هل حضرتك ترى أن هذا يعني البث الذي جاءنا من عند الله بفضل من الله عز وجل يعتبر بوابة خير بإذن الله عز وجل، أو يعتبر بوابة خير للجماهير أو نقطة انطلاق للعلماء؟
أنا لا أشك في ذلك، لأن يعني أنا بما يعني أتلقاه من عشرات الألوف من الاتصالات في الفترة الماضية واضح جدا تأثير هذه القنوات، وأن كثيرا من الناس يعرفوا الحق من أهل العلم الذين حتى لو كان لهم انتشار كثير من الناس ما كان يعني عندهم أي تطلع أن يذهبوا إلى المساجد ولا أن يحضروا خطب الجمعة أو الدروس أو الكلام ده. فوق ناس كثيرون يعني مغيبين عن المسألة، لا يعرفك لا يعرفك ولا يعرف فلان أو فلان أو فلان من أهل العلم الفضلاء. فهي الحقيقة القناة الفضائية دخلت في كل بيت وتسنى لكل إنسان يعني عنده بعض النظر والتأمل أنه يستقي من قناة جديدة أو من يعني من معين جديد. فالحقيقة أنا يعني أرى أن هذا من رحمة الله عز وجل، وإذا أراد الله شيئا هي أسبابه. يعني النهاردة يعني ربما يكون مثل قناة فضائية جعلت كل يعني أي خبر مهما كان تافيها في أي جانب في أي مكان من العالم الناس كلها تعرفه. ولذلك يعني كان قديما تستطيع أي دولة أن تخفي ما تشاء من المعلومات بحيث أنها لا تهيج رعاياها. الآن أي دولة ما تستطيع أنها تكتم أي شيء. الذي يحدث في الدولة نفسها وردت أن تكتمه المحطات الأخرى الفضائية على طول بتنشره حتى قبل الدولة صاحبة الحدث. صاحبة الحدث. فأنا أرى الحقيقة أن يكون يعني أهل الولاية في بلاد المسلمين على مستوى الحدث يعني الجماهير تتهم الحكام أنهم لا يقومون بدورهم. ربما يكون عند الحكام معضلات الجماهير لا تعرفها، لكن ما يفعله الحكام لا يرضي الجماهير، وما تفعله الجماهير لا يرضي الحكام. طب ما هذا نوع من الاحتراق الداخلي. إن لم يعالج معالجة حكيمة يمكن أن ينفجر هذا الوضع في أي بلد من بلاد المسلمين. عشان كده أنا يعني خايف على بلاد المسلمين، على الجبهة الداخلية التي يسمونها اللام بالجبهة الداخلية أن تحترق أو نحصل نوع من التصادم، لأن في نوع من الغليان الكامل في كل ديار المسلمين. الجماهير لما ترى ما يحدث لإخواننا المسلمين في غزة الإنسان بيكاد يحترق. يعني يكاد يحترق. يعني احنا لسنا جبناء الى هذا الحد. احنا حتى لو نقاتل بعرجون بس لا نرضى الحياة الا كريمة. ازاي اخواننا يهانون كل هذا الهوان؟ ازاي يرجعوا من الحج يظلوا فترة طويلة رجال ونساء في الحراء؟ المرأة تريد ان تقضي حاجتها، ده رجل مريض، ده طفل عايز ينام والبرد قارس وممنوع يدخله تاني. هذا العذاب ليه هذا العذاب؟ لماذا نعامل بهوان؟ يعني فتش عن أي محجمة دم في العالم لا تراه إلا دم مسلم. ما فيش دم يراق في العالم الآن إلا دم مسلم. هذا ما جاء مصادفة إطلاقا، ما جاء مصادفة. أعداؤنا يمكن اتفقوا جميعا علينا هم بين ما بين أنفسهم يختلفون، لكن عدوهم المشترك هم المسلمون. وقصة العولمة والإنسانية والكلام ده المقصود به المسلمين فقط لا غير، أن يفقدوا ولاءهم، أن يفقدوا هويتهم، مش المقصود به الآخرين أبدا. عشان كده أنا بقول أن يعني فعل أي شيء إيجابي بيرضي الجماهير. لأن أنا لا أنسى، أنا لا أنسى يوم ما طائرة التجسس الأمريكية حامت حول حدود الصين وخرجت المقاتلات الصينية ونزلتها على الأرض وحصلت أزمة كبيرة جدا. حتى لما حبوا ياخدوا طائرة التجسس الأمريكية أبت الصين أن تطير الطائرة في أجوائها مرة أخرى، فككوها وحطوها في صناديق ورفعوها. أنا كنت ناس قابلوني في الشوارع بيهنوني بفعل الصين، برغم أن هم كلهم على بعضهم إحنا ملناش دعوة بيهم، أن دول كلهم كفر ببعض إحنا ملناش علاقة بيهم. ومع ذلك لمجرد أن الصين واتخذت إجراء ضد أمريكا والكلام ده العالم منتشر. لما الرئيس الفنزويلي بس اتكلم ووقف وقفة ضد إسرائيل في حرب لبنان والكلام ده، أنا كنت أقرأ في الجرائد العالم هيخلوه مسلم، يعني كادوا أن يعطوه شهادة إسلام، وإنما أعطوه صك القومية العربية. ليه؟ عشان وقف وقال لأ. فكأن أي حد يقول لأ، حتى لأ دي مش عارفين نقولها. يعني زمان كان يقول لك نرمي إسرائيل في البحر الأحمر، مش عاجبها البحر نرمي في البحر الأبيض، تشرب من هنا وتشرب من هنا، أكيد بترد الجماهير، أهي كانت كلمة بتقال ربما لا يكون تحتها يعني حقيقة ولا كان ده، بس كلمة تقال. الآن لا فعل ولا قول في دار المسلمين، فالجماهير عندها نوع من الإحباط الكامل. هذا الإحباط مؤداه في النهاية الاصطدام أو عدم الانتماء الجهتين إلى بعض. يبقى الجماهير حريص على إسقاط الحكام، والحكام حريصين على تعذيب الجماهير. لما يحصل هذا الغليان، ما هو ده المصلحة مين؟
مصلحة العدو،
المصلحة العدو بلا شك. إننا لا ننتصر أبدا إلا إذا التحمت الجبهة الداخلية. ولذلك ذكر الله عز وجل آيات الربا في وسط غزوة أحد.
سبحان الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بعض الناس يقول لك طب ليه ذكر الربا في وسط غزوة أحد؟ هذه إشارة إلى أن لأننا لا ننتصر على عدونا في الخارج إلا إذا كنا لحمة واحدة. والمرابي ما بيرحمش، المرابي مصاص دماء يمص الدماء، فده معناه كونوا رحماء، يلي يحمل بعضكم بعضا، من عنده فضل ظهر فليعد به على ما ظهر له، يحصل نوع من التراحم. ده وجود آيات الربا جوه غزوة أحد كان المقصود بها الإشارة إلى التحام الجبهة الداخلية. فعشان كده يعني لابد من تصرف إيجابي من دول المسلمين. دول المسلمين شوف كم دولة مسلمة ومع ذلك عاجزون أن يفعلوا شيئا. حتى الأموال، أنا قرأت قبل ذلك أن الجامعة العربية عاجزة عن إدخال الأموال إلى الأخوان في فلسطين. لما تكون دي الجامعة العربية التي تمثل كل الدول العربية الإسلامية عاجزة، وهذه جهة رسمية محترمة ولها وزنها، عاجزة أنها تدخل الأموال إلى فلسطين لإخوان الفلسطينيين، يبقى خلاص يبقى الأفراد ممكن يعملوا إيه؟ لابد أن يدب اليأس إليهم. عشان كده احنا بنقول يعني هذا الالتحام وهذا التراحم وهذا التوافق هو ده أساس الانتصار على العدو.
بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بك، تلقت صلاة فيه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله.
الله يحفظك يا مهندس كريم.
الله يبارك فيك يا أخي،
تفضل. بارك الله فيك أستاذ.
الله يحفظك.
الله
يكرمك. الله
يكرمك. والله كلامكم يا أخي فارق أمانة.
الحمد لله. أنت حضرتك متصل منين؟
بس عايز أكيد
نعم بارك الله فيك. آمين.
نحن
نريد أن نقبل أيديهم
والله.
آمين. الله. أحسن الله إليك.
استغفر الله.
نعم يا أخي جزاك الله خيرا.
يقينا ما شكر به
نعم
للأمة. والحمد لله نحن نعتذر إلى الله ونتوجه إلى الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى لا يفوت بنفسه إلا وضعها. أما الصيحات والصرخات هذه لا تؤدي إلى شيء. يجب علينا أولا الذي يصلح والذي يعيش يومه مرة في الكرة ومرة في المسجد ومرة ومرة، لا يجب أن يرجع إلى الله أولا ليطلب النصر.
نعم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي الكريم. حقا شيخنا الكريم أريد يعني تعليقا أو نصيحة من فضيلتك لشباب يقضون أوقاتهم هذه الأيام ما زالوا على قنوات الأغاني والأفلام والتمثيليات، بل اليوم في مباراة لكرة القدم كبيرة يعني ومشهورة ومصر بتشارك فيها، وجدت أن هناك ملايين يتابعون بحرارة شديدة. ويعني نحن في هذه الأيام في محنة وفي أزمة، الأمة كلها في أزمة ومحنة، وهؤلاء يعني ربما بعيدين تماما عن ما نتكلم فيه وما نعانيه. يعني لو نصيحة من فضيلتك وتوجيه.
والله الحقيقة برضو هذا برضو هنرجع ونقول أنه هو دور أهل العلم مرة أخرى إرجاع هؤلاء الشاردين عن الطريق، وده برضو دور كل أخ ملتزم أحب دينه وعلم أنه لا بقاء له إلا بهذا الدين ولا عز له إلا بهذا الدين، له صاحب يستعمل كل الحيل المتاحة له إن هو يجرجره إلى مسجد من المساجد أو إلى شيخ من الشيوخ يحضر درسي يحضر خطبة الكلام ده. لأن الحقيقة يعني ده من السلبيات. يعني شوف قد إيه إحنا بنتكلم وبنحترق على الذي يجري وإحنا عجزة يعني، يعني ومن نكد كما يقول المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن ترى عدوا له أن يرى عدوا له ما من صاحبته بده ما من صداقته بده. أشوف يعني وصل بنا الحال إلى هذا. فشبابنا الذي لم يستوعب القضية حتى الآن اللي هم شباب الروشانة بقى والجيل بقى والكلام ده هو والفازلين والجل اللي محطوط على أنا الحقيقة مستاء جدا جدا من هذا. لكن أنا يعني مستبشر بهذا الرجوع الكبير، لأن في برضو طائفة كبيرة منهم رجعوا وكانوا أسوأ الناس أو كانوا من أسوأ الناس. إحنا عرفنا لما رجعوا وقصوا علينا ما جرى والكلام ده هو. لكن من رحمة الله عز وجل ومن سننه الكونية أنه ينزل العذاب ليفيق الناس. في واحد ما لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. في ناس جنس من الخلق لا يؤمن إلا إذا رأى العذاب الأليم. فهو يمكن المحنة التي تتنزل على الناس بتخلي الناس يفيقوا شيئا فشيئا. يعني حتى بعض العلمانيين الجماعة بيعيروا الذين يرجعون إلى الله بالمحن، يقول لك ما لم يرجع إلى الله عز وجل طواعية من عند نفس، إنما لما افتقر لما مرض رجع إلى الله تبارك وتعالى. يعيروا المرء بهذا؟ طب ربنا عز وجل بيبتلي، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني لما نزل العذاب مش يقول أنا تبت وأنا خلاص هرجع يا رب والكلام ده هو. في ناس لما نزل بهم العذاب قالوا يا رب نرجع ونتضرع، فلما تضرعوا رفع الله عز وجل عنهم العذاب. فزي ما بنقول أهو إن الله لا يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن. في واحد يرجع بالقرآن إذا سمع آيات الله عز وجل تتلى عليه بيرجع، وفي واحد ما رجعش إلا إذا أصابته قارعة. فإحنا بنقول لهؤلاء الشباب لا يكون الجماد خيرا منكم. قال الله عز وجل للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بالإضافة الآن عايز أعقب على مكالمة الأخ الكريم الذي تكلم وقال إن الشباب اللي بيرسلوا إلينا رسائل أين دوركم الكلام ده، ليسوا لا عملاء ولا مخذلين ولا الكلام ده، إنما هو شباب يحسن بنا الظن ويظن أن قدراتنا تفوق الواقع. فلذلك أنا يعني أنا أقدر عاطفة كل من أرسل لي، حتى لو أرسل إلي لائما لو أرسل إلي لائما أين دوركم وماذا فعلتم حتى الآن. ده معناه أننا لم نفعل شيئا. هو يعني يمكن يعني اشتط في عبارتي قليلا، لكنني أقدر عاطفته لما أرسل هذه الرسالة. ونسأل الله عز وجل أن يجري الخير على أيدينا.
اللهم أمين. بارك الله فيك سبحانه الكريم. معنا اتصال آخر من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخي.
أخي سام جزاك الله خير.
معذرة على الإطالة عليك.
لا أخي جزاك الله خير. شكرا الكريم حفظكم الله ورعاه.
الله يحفظك.
عن هذه
من فضلك لا تكلم مره اخرى الصوت غير واضح.
ذكر الشيخ زوال ان ظاهره المظاهرات والتجمع في هذه يعني ليس تاثير لها تاثير على القرار السياسي. لكن ظاهره المظاهرات ايش وجهه نظر الشافعي؟ هل هذه العاده هل من ديننا ام هي عاده دخيله علينا المظاهرات والتجمع وبهذه الطريقه؟ هل هذه ايش حكم الشرع فيها؟ هل هذه من ديننا او ان هذه دخيله علينا؟
تمام. طيب بارك الله فيك. كما سمعت شيخنا الكريم هو بيستوضح مرة أخرى عن المظاهرات وحكمها، هل هي من الدين أم هي دخيلة؟ بغض النظر عن أنها لا تؤثر
على القرار السياسي. لا 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 لا، هذه المظاهرات يعني يحدث يعني من فسادها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الأدلة الشرعية لا تبيح هذا.
نعم.
لا تبيح هذا.
تمام. نعم. طيب معنا اتصال من السعودية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
ومرحبا.
أهلا بك يا أخي الكريم.
يعني والله إحنا بنحبكم في الله.
أحبك الله.
ونشهد الله عز وجل إن إحنا نحبكم في الله وبندعيكم في كل وقت.
الحمد لله.
والشيخ أبو إسحاق يعني أنا أفدي بروحي وعمري.
الله يحفظك. الله
يبارك في عمرك يا شيخ. بس يا شيخ الواضح إن الحكام في وادي وإن إحنا في وادي. يعني الرئيس الفلسطيني لما تنزل وزيرة الخارجية الأمريكية ويقابلها بالمصافحة والقبولات يدل على أن فعلا الحكام في شيء والشعوب في شيء ثاني خط. فيعني ريت الكلام يوصل للحكام كمان.
والله يعني أجهزة الإعلام مفتوحة والفضاء يعني قناة تملأ الفضاء وأكيد الكل يتابع، ويعني الحمد لله على كل حال والقيادات السياسية تفعل ما لديها أو ما تستطيع فعله. أما التصرفات الشخصية اللي حضرتك ذكرتها يعني دي كل إنسان يحاسب عليها مع نفسه يعني. جزاك الله خير. شيخنا الكريم، يعني ربما في العشر دقائق التي بقيت لنا في هذا اللقاء يعني تألمنا كثيرا ليلة أمس بوفاة الشيخ الكريم محمد عمرو عبد اللطيف، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وأعلم أن لفضيلتكم يعني علاقة طيبة بالشيخ، علاقة طويلة، وربما الكثير من الجماهير الآن يحبون أن يسمعوا كلمة من فضيلتك حول الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف.
والله يعني الشيخ محمد رحمه الله علاقتي به طبعا علاقة قديمة من حوالي 30 سنة، وهو رفيق ودربي وصاحبي. والحقيقة أنا يعني بعدما علمت بخبر وفاته لبس قلبي ثوب الحزن، وربما من عيوبي أنني إذا سيطر الحزن على قلبي انعقد لساني، يعني لا أستطيع الكلام يعني. لكن الشيخ محمد رحمة الله عليه رجل نادر، وأنا أعرفه معرفة قديمة، يحمل عقلا كبيرا، كان يحمل عقلا كبيرا ويحمل قلب طفل. متواضع، له عبادة ظاهرة، يعني كان من المتعبدين. ربما إذا نظرت إليه وهو يصلي يروقك منظره وسمته. كان له في الحديث باع، وهو من الأفراد من أهل مصر الذين أشهد لهم بهذا التبحر والتعمق في علم الحديث. لكنه كان يحب الخمول، كان يحب الخمول، وكنت يعني أو كما يعني رأينا في جنازته جنازة نادرة، يعني انشقت الأرض عن ألوف يصلون عليه ويتابعون جنازته. وأنا أعتقد أن هذا هو ثمرة الإخلاص، لأن المفترض يعني كما يعني يظن بعض الناس رجل مغمور غير معروف لا أحد يعرفه، فيكون العادة أن الذين يتبعون جنازته عدد قليل. لا، أنا أعرف كثيرا من المشايخ الذين لم يلتقوا بالشيخ محمد عمر مطلقا، ولم يكن لهم علاقة به، كانوا من أحرص الناس على حضور جنازته، ويمكن بعضهم صلى عليه. يعني الشيخ محمد إسماعيل كما بلغني حفظه الله هو الذي صلى عليه، ولم تكن هناك ثمة علاقة يعني قوية ما بين الشيخين، يمكن لبعد المكان ولاختلاف المادة العلمية. الشيخ محمد عمرو محدث صرف، يعني محدث على وجهه، على وجه الحديث المحدث يعني. والتقى أناس كثيرون من تلامذته ومن إخوانه على هذا المصاب يعني. فأنا الشيخ محمد يعني هو أكبر من أن يعبر عنه بكلمة عابرة. نعم. ولعلي أستطيع يعني في مرة من المرات بعد أن تهدأ نفسي ويخلع قلبي ثوب الحزن على عليه، ممكن يعني أشير إلى يعني بعض مواقفي معه وبعض أخلاقه أيضا. وأنا الحقيقة كنت من المحبين جدا له، مع بساطة نفسه يعني. أنا كنت كثير المزاح معه لأنه كان جد يعني، حتى يلبث الهزل ثوب الجد كما قلت، كان يحمل قلب طفل. يعني مسألة أنه يشيل حقد على إخوانه أو أنه يغضب، لا لا لا، ممكن تغضبه وترضيه بكلمة ويرضى وينسى الموضوع كله. فالحقيقة يعني أنا مصابي به كبير، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. وأنا يعني نما العلم أن في بعض إخواننا المشايخ يعني سيعقدون حلقة ترجمة عن الشيخ رحمة الله عليه، وقد أحسنتم وأجملتم بيعني مثل هذا الأمر. وأسأل الله أن يغفر لي وله وأن يلحقنا به على خير، وأن يجد في ميزانه ما بذله لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تزييف الزائف منها ومن تصحيح الصحيح منها. وكما قلت كان من الأفراد يعني، ما يعني أنا بعتبر أن يعني مكان الشيخ محمد خلى، على بال ما يملأ مكان الشيخ محمد واحد آخر يعني، ربما نحتاج إلى وقت يعني. والله المستعان،
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين، ستلتقون بإذن الله عز وجل بعد انتهاء هذه الحلقة بقليل مع جانب من جنازة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، ولقاء أيضا مع العديد من مشايخنا الأكارم الذين سيترجمون لصاحب الفضيلة رحمه الله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على تشريفه لنا ومشاركته لإخوانه في غزة هذا المصاب. بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونشكرك شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، ابقوا معنا فاللقاء ما زال مفتوحا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.